بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، وعلي قدر من ذؤابة أحمد عبقت شمائله بطيب المحتدي، أفديه من ريحانة ريانة قضت بحر ظمن وحار مهندي. بكر الذبول على نظارة غصنه، بكر الذبول على نظارة غصنه، إن الذبول لآفة الغصن الندي. وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد، في بأس حمزة في شجاعة حيدر، في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين، وفي مهابة أحمد. وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جاء علي الأكبر سلام الله عليه مستأذنا من مولانا الحسين، فنادى الإمام: اللهم اشهد على هؤلاء، فلقد برز إليهم غلام من أشبه الناس برسولك، وزفه إلى الموت إلى الحمام. تقول بعض الروايات: عاد إلى الحسين عطشا، قال: أبا هل إلى شربة من ماء، هل إلى شربة من ماء يا أبا؟ قال: بني اصبر، فما أسرع أن تلقى جدك فيسقيك من كأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. يا أبويا شربة مية الكبد، والله يا أبويا شربة مية الكبد، أتقوى ورد للميدان وحدي. يا أبويا انفطر قلبي وحق جدي، يقل مني أنا جيب الماي يا ابني، يا ما هو حجيك بعد فتني وبهضني يا ابني، ولسب حيالي وهدني. ذهب علي مرة أخرى إلى الميدان، ولكن قطعوه بسيوفهم إربا إربا. ألا من مناد وعليا وسيدا، شبت عالمهر لبى ليودي لبوه حسين عن القوم يحمي، أثار المهر للعدوان فربي وأشبيه بموسط العسكر، هذا يضرب بسيفه وريده وهذا بالخناجر فالصليده، وهذا يغوط من رمح الحديد بخاصرته وهو يعالج ويفغر، والله ثقل بيه الطعن وتلوج روحي، ومحد عرف ومحد عرف غير الله غير الله جروح دمايا على حصان سفوح. وقف على مصرعه المولى الحسين نادى على الدنيا بعدك العفا، يا ابني من سمع يمك ونينك ومن شبحت لعند الموت عينك، إلى العشرين ما وصلن سنينك، وحاتفني عليك الدهر لقشر. إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا المتقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم، آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة، الآية المباركة، تشير على أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ هذا العبد، هذا المخلوق، بالكرامة من بدء خلقه. يعني نجد بأنه في النظام السماوي هناك أنظومة متكاملة يمر من خلاله هذا الإنسان، ونلاحظ في طليعتها التكريم من النشأة الأولى. خلق آدم، عندنا روايات كثيرة بأن الله عز وجل أرسل ملك إلى الأرض فجاءه بقبضة من ترابها من موضع الكعبة المشرفة. شوف هذه البقعة المقدسة، موضع الكعبة، التربة التي خلق منها آدم أخذت من أقدس بقعة عندنا نحن، وهذا وارد فيه أخبار عن أهل البيت عليهم السلام. أخذ تلك القبضة وجاء بها إلى الله عز وجل، منها خلق آدم، وكنا إحنا أبناء آدم، ذرية آدم، لا شك أمشاج هذه الطينة أيضا نحن تكوننا منها. ثم أن الله سبحانه وتعالى صوره فأحسن تلك الصورة وأتقن تلك الصورة، إلى أن جرت الأحداث على آدم، الأحداث اللي معروفة، إلى أن خرج من الجنة عندما الله توجه إليه بالخطاب ألا يأكل من هذه الشجرة، إذا وشرط البقاء في تلك الجنة ألا يأكل من هذه الشجرة، وهبط إلى الأرض، ودخل آدم في مشروع آخر لإنتاج البشر، وفعلا آدم الله سبحانه وتعالى استعمره في الأرض وأوكل إليه إنشاء هذا الإنسان التوالد. ومن هنا نلاحظ بأن الإنسان من بدء نشأته الله سبحانه وتعالى توجه إليه بالتكريم. وتترى الآيات عندنا كيف أن الله عز وجل سخر المسائل الطبيعية التكوينية في هذه الأرض لخدمة هذا الإنسان، هذا الماء الذي نشربه، هذا الطعام الذي نأكله، هذه الخيرات التي ننعم فيها. لو يكون فقط الأكسجين والماء، شوف ماذا يقول العلماء كيف تكونت هذه العجائب. سخرها للإنسان، الله عز وجل خلق مليارات القوانين تخدم هذا الإنسان فوق الأرض. كم معادلات كيميائية، كم معادلات فيزيائية يتحدث العلماء عن نشأة هذه المسائل التي بسطها الله عز وجل في أرضه حتى ينعم الإنسان في هذه الأرض. دوران الأرض يعيش ما يشعر بدوران الكرة الأرضية. هذا الغلاف الجوي كثر يحصن عن بعض الإشعاعات القاتلة التي ترد من النجوم والشمس، وجعل هذا الغلاف الجوي الذي يتكون من هذا الأكسجين الذي نتنفسه، ماذا نعد وماذا نحصي من نعم الله؟ لا نستطيع. نأتي إلى الأمر الآخر، أن هذا الإنسان حتى يتكون الشريعة تتكفل بإعطاء توصيات وتحريزات على العبد أن يلتزم بها لينشأ هذا الإنسان نشأة صحيحة. وهنا تأتينا في الأرض الصراعات، هناك صراع بين الحق والباطل، صراع قابيل هابيلي، وكل يدعي بأنه كفيل أن يصلح هذا الإنسان. وعندنا النظم تنقسم إلى قسمين. النظام الأول يصطلح عليه بعض المفكرين يسميه مدرسة الوصل، والمصطلح الآخر يقول مدرسة الفصل. مدرسة الوصل ما هي؟ مدرسة الوصل التي أشرنا إليها مرارا عبر هذا المنبر المبارك، أن مدرسة الوصل يعني العبد مرتبط بالسماء، يعني ليست الدائرة مغلقة في حراك الإنسان على الأرض، إنما حركة هذا الإنسان مرتبطة بالسماء، يعني السماء تنظم حركة هذا الإنسان. الأديان، ما يأتي من قبل الله سبحانه وتعالى كفيل أن يربي هذا الإنسان. يعني الله مو فقط خلقنا وتركنا كما في اعتقادنا الديني، وإنما العناية الإلهية قائمة إلى آخر لحظة. وعندنا النظام الآخر مدرسة الفصل، التي تفصل بين الأرض والسماء وتقول الإنسان يقوم حياته بنفسه، وجاءت القوانين الوضعية والآراء والمدارس المختلفة التي تنحو منحى إصلاح هذا الإنسان، أن هذا الإنسان يتقدم يتطور في فكره في معاملاته. وهلما نجر نرى إخفاق تلك المعادلات والآراء إلا ما أيده الدين. طبعا يوجد بعض النظريات الوضعية الدين يتفق معها، الدين لا يصادر جميع الآراء، وإنما الدين يأخذ الصحيح منها. بل عندنا حتى الفقهاء يقول العرف يعول عليه، كثير الشرع يعول على العرف، لأنه يقسم العرف أصلا إلى أربعة أقسام، يقول عرف صحيح أو عرف عام وعرف خاص وعرف صحيح وعرف فاسد. يعني حتى الأعراف التي تعارف عليها الناس الإسلام الدين لا يصادرها، وإنما يضع ضوابط في قبولها. إذا تنسجم مع نظام السماء لا مانع، أنت تأتي بأطروحة من عندك، بأفكار من عندك، بآراء من عندك، المدارس التربوية، المدارس الإنسانية ليست هي خاصة بالمسلمين، نحن نستفيد أيضا من المدارس الأخرى وعطاءاتها. ما نتكلم عن التكنولوجيا والجانب المادي، وإنما نتكلم عن الجانب الإنساني. الجانب الإنساني يوجد، نعم يوجد مكاتب، ويوجد كثير منهم يعملون للخدمة الإنسانية، هدفهم هو هذا، وإن كانوا لا يتأطرون بإطار الدين. لكن لا يوجد جماعة يعملون وهدفهم صادق؟ يوجد، ونستفيد من عطائهم من آرائهم، عندهم بحوث وعندهم آراء ويدورون عن أنظمة، وكلما قضى نظام جاءوا بنظام، جاءوا بإطروحة، لكن بالتالي تبقى نظم وضعية قابلة للصواب وقابلة لعدمه. الدين لا، حالة ثابتة، الأطروحة السماوية حالة ثابتة، أن العبد يتلقى العطاء الروحي من لدن السماء، العطاء المعنوي من لدن السماء، بعض الأنظمة التي تتعلق بالمعاملات تجيبها السماء، الشرائع والعبادات أيضا كذلك تتكفل بها السماء. ولذلك مدرسة الواصل تقول أطروحتنا تمتاز بالديمومة، الديمومة ونظامها ثابت من أيام آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان يقول العلماء أن الشريعة الأخيرة شريعة النبي تعتبر أكمل الشرائع، هذا راجع في مقام التفصيل، ولكن نموذج هذا النظام واحد من بدايته، أنه يؤمن بوجود رب، يؤمن بوجود خالق، وأن هناك رسل وسائط بين العباد وبين الله يعلمون الناس مراد الله سبحانه وتعالى من وجودهم على الأرض، وهلم جر. ودعونا نجيب نموذج هذا اليوم، كيف أن الشريعة تتولى هذا الإنسان قبل أن ينشأ، قبل أن يخرج إلى عالم الدنيا. وهذه الاستقراء يعتبر بالمنظور الديني. وحقيقة نحن نحتاج الأطروحات التربوية في المقام، لأنه يمكن الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تتكلم عن كليات منطلقات، وتترك المجال للآخرين لأن يعملوا. وحتى الأئمة عليهم السلام في رواية نحن يخاطبون العلماء يقول نحن نؤصل لكم وعليكم أن تفرعوا، حتى في العلم في الحوزة مثلا كثير من الفقهاء لا يجدون لبعض القضايا روايات، لكن يجدون قواعد. الأئمة عليهم السلام يعطون قواعد، يستفيد الفقيه من هذه القاعدة كمسألة كلية مثلا، ويشوف المجتهد إذا جاءت قضية جديدة يحاول يدرجها تحت قاعدة، قاعدة تشمل هذا المستجد اللي يسمونها الوقائع، اللي يسمونها المستجدات، وهلم جر. لا مانع من أن الإنسان يفكر ويعطي وينتج، السماء لا تصادر هذا النوع من العطاء، لكن بشرط أن تلتقي مع الخطوط العامة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، أن نؤمن بوجود رب، وجود أنبياء، يوجد حلال وحرام، علينا أن نتعدى هذه الحدود. هذه طروحة السماء تشترط هذا فقط، يقول اعمل، فكر، اعطي، بالعكس انتاجك مطلوب، المفروض أنت أن تعمل. الأطروحات الوضعية يصح منها وفيها أشياء خاطئة، ولعل الصحيح إن شاء الله يكون، ما أدري هذا محض ادعاء استقراء ممكن مو مستند إلى دليل، أكثر أقل هذا يحتاج إلى دراسة وإحصائية، لكن غالبا نرى بأن الإنسان يخفق، الإنسان خطأ، أليس كذلك؟ القاعدة بأن الإنسان خطأ، اليوم يطلع بنظرية بكرة يغير نظريته، وهلم جار. نظرية النسبية لإينشتاين اعتبروها الآن ثابتة، لكن الآن في آراء على أنه يمكن تيجي نظرية أيضا أعظم من النظرية النسبية، وهلم جار. العلماء يتجددون في أفكارهم سواء في الجانب المادي أو في الجوانب الإنسانية، الأطروحات الإنسانية، العلوم الإنسانية. ودعونا هذا الاستقراء السريع، كيف أن السماء تعتني بهذا الإنسان. أولا نشوء النطفة، الإنسان خلق من هذه النطفة. شوف عندنا النظام السماوي كيف يعتني بتكون هذه النطفة، أن النطفة إنما تتكون من طعام الإنسان، النطفة الموجودة عند الرجل تتكون من طعامه، فلينظر إلى طعام الأكل الذي يأكله. ولذلك تأتي الشرائع توصي الإنسان ألا يدخل في جوفه الحرام، لأنه إذا دخل الحرام، هذا الحرام الذي لا يرتضيه الله عز وجل، يخالف المعادلة الإلهية، له أثر وضعي، له انطباع، له ردة فعل، وهذا أيضا يوافق القاعدة والقانون الفيزيائي، لكل فعل ردة فعل مساوية له في القوة ومضاد له في الاتجاه. أيضا قضية الحلال والحرام الله عز وجل يتعامل بهذا القانون، أن المحرم وإن كان أمر غيبي يتعلق بنظام روحاني يحتاج إلى عرفان لنفهمه، كما تقدم في الليالي الأولى أنه يوجد مساحة في التشاريع لا تتعقل وإنما تؤخذ بنحو التعبد، يجري عليه هذا أنه شنو معنى الشيطان؟ ليش هذا الأكل حلال وذاك حرام؟ المخالفة لله عز وجل فيها جاذبية، والطاعة لله فيها جاذبية. إذا أردنا أن نستقر استقراء عرفاني مثلا، تقول الأخبار عندنا والروايات بمجموعها أن القوى الذي تعمل في الأرض تنقسم إلى قسمين: القوة الأولى قوة رحمانية، والقوة الأخرى قوة شيطانية. الله يقول في حق الملائكة أنها المدبرات أمرا. صلوا على محمد وآل محمد. الملائكة مدبرات أمرا، يعني قوى تعمل في الكون وهي تحرك القوانين. هذا يقول مثلا بعض الملائكة موكل بالرعد، بعض الملائكة موكل بالرياح، تأتينا أخبار هالشكل، تعطينا إلماعات إشارات أن الله عز وجل خدم الملائكة أو جعل الملائكة عبيد يقومون بهذه الأعمال، مثل عزرائيل يقبض الأرواح على سبيل المثال، جبرائيل موكل بالنزول بالوحي على الأنبياء. المدبرات أمرا، يعني هذا الكون معمور بمخلوقات من شأنها هي تعمل خلف هذه القوانين الطبيعية. نعم، حتى هذه القوانين احنا نشوفها، الجاذبية وغير الجاذبية والأرض وعلاقتها بالشمس، يدخل في هذا الجانب الروحاني من خلفها، من خلف هذا الظاهر يوجد هناك تغطية أعلى من الجانب المادي، من المرصود بالرصد المادي، وإنما هناك خلفية أعلى، الجانب الروحاني اللي يدير هذا. مثل وجود الله، وجود لا نراه ولكن يدبر. كيف يدبر؟ ما نعلم بأدوات الله، لا نعلم بها. المدبرات أمر القوى الروحانية، هذه القوى الروحانية قوى مطيعة لله، تنجذب على كل شيء فيه طاعة لله. لو مثلا واحد قال سبحان الله، هذه شفرة جذب تجذب الملائكة الذين يخدمون هذا النوع من التوجه العبادي. يوجد عليه مثل في عالم الطبيعة، أمثال، أنت تضرب 0 5 0 3 كذا كذا 4 6 ألو يطلع لك واحد، إيش علاقة هالرقم بهذا الإنسان؟ هذه شفرة مرتبطة بهذا الشخص في عالم الاتصالات، عالم اتصالات إن هذا يصعد إلى الأقمار الصناعية يعود يرجع يرد هاتفك، هذه شو يسمونها؟ هذه غير شفرة، شفرة تستطيع من خلالها أن تخاطب زيد من الناس. أيضا هذه القوى التي بثها الله في الكون تخدمها ملائكة، الطاعات تنجذب عليها الملائكة، المعاصي تنجذب عليها الشياطين. أيضا المعصية فيها قابلية جذب لمخلوق مبغوض عند الله يخرج منه أثر عندما يرتكب الإنسان المعصية، مثل بينا في بعض الليالي، إذا هم بمعصية قال الملك الذي يكتب السيئات إن هذا قد هم بمعصية، شلون عرف؟ تخرج منه رائحة غير طيبة. إذن هناك شفرات يتعاملون بها الملائكة، وهذا حتى في القانون الطبيعي، شفرات، اللمبة الحمراء اشتعني، اللمبة الخضراء اشتعني، الرمز الفلاني شل يعني، هذه الحركة نستطيع نقول المتعلقة بالجانب التكنولوجي شنو تعني، ما وراء من خلفية، وهكذا. إذن حتى في الجانب المادي يوجد عندنا أمثلة حسية تشير إلى ذلك المعنى الأعلى، ما وراء القانون، من يدبر القانون، من يدير هذا القانون. وحتى بعض علماء الطبيعة، بعض علماء الطبيعة يقولون أحيانا إحنا نوصل في بحوثنا إلى أن المسألة يديرها غيبية. أنا عندي الأخ الدكتور يرحمه الله الدكتور أحمد شبعان، يقول أحد البروفيسورات اللي حضر عندهم يقول حتى نحن الذين نؤمن بالمادة، يقول هذا بروفيسور يهودي، يقول حتى نحن الذين نؤمن، طبعا لا ديني هو، يقول حتى نحن الذين نؤمن بالمادة نصل أحيانا أن نسأل أسئلة لا نجد عليها أجوبة في الجانب المادي. يقول نحن نصير مثل هؤلاء الدراويش، يعبر بالتعبير، مثل هؤلاء الدراويش المتدينين، نقول غيب ما أدري، يقولك ما عندي جواب، ما أدري، ما أقدر أجاوبك أنا. وهلما جر هم أيضا يقولون في الجانب المادي ننتهي في النهاية إلى غيبيات، مثل ما ضربنا مثل أكثر من مرة الكهرباء، شنو الكهرباء؟ أجد الكهرباء حقيقة غير طاقة لا أعلم، غيب غيب. وحتى إحنا نعيش في الماضي، كل الدنيا تعيش في الماضي، هل يصوت مثلا يقول تعيشونا في التاريخ، أنت دائما تعيش في التاريخ، جزيئاتك تتجدد صار ماضي. أنت النجوم اللي تشوفها في السماء، اسأل علماء الفلك، النجوم اللي تشوفها في السماء هي على حقيقتها الآن؟ لا، هذه سنوات ضوئية حتى تصل هذا النور إليك البعد، سنوات آلاف السنوات الضوئية. يعني اللي نشوفه الآن هذا ماضي، وضع النجم الآن ما هو لا ندري، نحتاج إلى 1000 سنة ضوئية أخرى حتى نعلم حاله، يمكن هذه النجوم انعدمت الآن، لكن الضوء هذا يمشي إلى 1000 سنة ضوئية حتى يصلك وتشوفه. أنت تعيش في الماضي، نحن نعيش في الماضي، لكن على الإنسان أن يدرك حقيقته ويذعن لجبروت الله. لعله أطلت في هذه المقدمة، إن شاء الله تكون فيها فائدة. إذن الله يتولى الإنسان من النشأة الأولى، يأتي للنطفة يقول لا تأكل الحرام، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول إن اللقمة الحرام إذا دخلت إلى جوف الإنسان أتبعها شيطان، بمعنى خبر، يعني الأكل الحرام، لأن شنه مسألة خرجت عن حدود الله، خرجت عن رضا الله، وهذه القوانين الله اللي يديرها، أي شيء يخرج منها عن نطاق طاعته إذا تتولاها القوى الشيطانية وتغادرها القوى الرحمانية. شو يصير في هذه اللقمة إذا دخلت؟ هذا تعفس كيان الإنسان أيها الإخوة الكرام. نعم الطعام يؤثر على السلوك، يؤثر، على خلاف عند الفقهاء، الخلاف فقهانا عندهم خلاف، هل هذا التأثير حتى وإن كان لا يعلم أكل الحرام لا يعلم؟ بعض الفقهاء يقول حتى وإن كان لا يعلم يترتب الأثر الوضعي، بعض الفقهاء يقول لا، إذا كان لا يعلم لا يحصل تأثير روحاني لكن يحصل تأثير مادي، يعني لو كان فيه مضرة تتعلق بالجسم، إضرار بالجسم، جسم يتضرر، لكن الآثار الروحية تأثير على السلوك على الأخلاق، يقول لا إذا كان لا يعلم، وإذا كان يعلم بعد خلاص يترتب الأثر، لأنه بملء الإصرار والترصد بعد قام بأكل الحرام. يقول النبي اللقمة الحرام إذا دخلت إلى الجوف يتبعها شيطان. ومن ها هنا الإسلام إلى جانب هذا التحذير أيضا يعطي جانب أخلاقي، جانب تربوي، ألا تأكل الحرام، لأن الحرام أنت سرقته من إنسان آخر، أيضا هذا من جهة ثانية يقوم سلوك الإنسان. ولذلك النظام الإسلامي في أطروحته الواحدة ليست فقط تقوم بدور واحد، وإنما تقوم بعدة أدوار. يقول لك مثلا ما يجوز الصلاة في ثوب مغصوب، إذا جيت تربيك مو بس يقول لك الصلاة لا تصح، أيضا تربيك من جهة ثانية لا تسرق أموال الناس وتصلي في بيت مغصوب وفي ثوب مغصوب، يعني ابتعد عن ظلم الناس وأكل الحقوق. إذن هذه العبادة الروحية لها علة ولها أثر وضعي ولها حكمة وفائدة. وهلم جر، إذن عندنا إذا أكل الإنسان اللقمة الحرام ودخلت في جوفة تعفس كيانه. أنت تذكرون إخواني أيام كورونا شو اللي صرنا فيه؟ المدارس تسكرت والجامعات تسكرت، قطاعات الدول كلها تعطلت، مطارات، طائرات، المستوى التجاري والاقتصادي نزل إلى قريب الصفر، لم يكن تحت الصفر أيام كورونا، تذكرون ما تذكرون؟ كل الدنيا صارت، ليش؟ لأن فيروس، هذا ما يعرف أحد، فيروس يدخل إلى الإنسان يستهدف الرئة، يستهدف الجهاز التنفسي ويقضي على الإنسان إذا استشرى، وظلوا يشتغلون العلماء إلى أن أوجدوا مثلا هذا التطعيم لإنقاذ البشر. لكن هذا الفيروس إش كثر الدنيا اشتغلت عليه وعملت عليه حتى تجعل حصانة على الإنسان، وخفنا وعزل وفي بيوتنا، والشيطان قاعد يلعب بكيفه يسرح ويمرح وإحنا مفتحين له الأبواب، وهذا يعتبر أخطر فيروس، هذا الشيطان أخطر فيروس يصاب به الإنسان، لأن الشيطان إذا دخل في جوف الإنسان ما يجيب له كورونا ولا يجيب له الكوليرا
ولا يجيب له الانفلونزا وما يجيب له الكحة. الشيطان إذا دخل يهدم الدين، يهدم اليقين، يضعف الإيمان، إذا تركنا له الفرصة أن يعبث بنا، لأنه من القوى المؤثرة الشيطانية الظلمانية كما يعبر عنها بتعبير آخر. ولذلك يقول لا تأكل الحرام، لأن الحرام فيه جاذبية، فيه شفرة، لأنه نتج عن غير رضا الله الذي خلق هذا الكون، يعني خارج عن غير رضا الرحمن، فتخدم الشياطين. وكثير من الناس يترك الفرصة للشيطان أن يعبث بمملكته، حرام يدخل والممنوعات تدخل، الممنوعات الإلهية تدخل وغير ذلك يدخل، وهلم جار، فتنهدم البنية الإيمانية للإنسان بسبب دخول هذا الشيطان وإتاحة الفرصة له. فلا تأكل حرام، لأن النطفة تتكون من هذه الأمشاج، فإذا كانت النطفة مكونة من طعام حرام، يعني إذا انعقدت وصار منها إنسان، هذا الإنسان شنو بيصير؟ يعني نبي الله إسماعيل بيصير؟ يعني يكون بعد أنت تتحمل الآثار اللي تجيلك من هذا. ولذاك عندنا القصص عليه والروايات عليه، وهذه القصة بس فقط نأتي بنموذج واحد لأنه يطول المقام. النبي صلى الله عليه وآله حتى يدلل على أن اللقمة الحرام إلها أثر نوعي من هذا النوع، كان يمشي في الطريق مع أصحابه فمر بسكة فيها أطفال يلعبون، والنبي له هيبة إذا قدم صلى الله نور يسبقه صلى الله عليه وآله، لما رأوه الأطفال تنحوا عن طريق رسول الله، واللي أقبل عليه وكان من آدابه يسلم على الأطفال، سلم عليهم فأقبلوا عليه يقبلون يده، وأخذ النبي يلاطفهم، إلا طفل تشاقى وأساء الأدب في محضر النبي، سوى حركات وأعمال في حضرة النبي مفروض ما تكون، وهذا الطفل عنده تمييز، يعني أطفال كانوا يميزون. فالنبي صلى الله عليه وآله بدوره كونه مربي سأل عن والده، عن والد الطفل هذا، قالوا له هذا فلان. النبي صلى الله عليه وآله دعاه وأسره في أذنه قدام الناس، يقول كيف طعامك؟ قال أنت شلون تأكل؟ قال أصدقك يا رسول الله، أنا عندي سلوك سيء في مسألة الطعام. قال كيف؟ طبعا ما حد يسمع. قال أنا إذا دخلت إلى السوق أريد أن أشتري شيئا أذوق، أشوف التمر وراعي ما يدري، طب ما يجوز تأكل إلا بإذنه، إذا قالك تفضل ذوق أي ذوق، لا هذا يغفل ويأكل، والعسل يذوق، إذا شافه زين شراه، مو زين ما يشتري. طيب قل له هو أنت ما شفتك مو بمجبور أنك تشتري. يقول والعسل ألعق العسل وألعق الدبس. قال إن هذا الولد من تلك اللعقات، ولدك هذا صاير بهذه الصورة، اللي ما يحترم النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحترم رسول الله، ايش بقى بعد؟ قال له إن هذا الولد من تلك اللعقات، من هذا الطعام اللي تاكله الحرام. قال وما أصنع يا رسول الله؟ قال اذهب واستبرئ منهم. راح ذاك الرجل وصار يمر على هم الناس اللي كان يسوي معهم هذا، وقال حللوني بالذرمة ثرى. قال له لا المحلل مبريد ذم، الناس طيبين مثلكم بطبيعة الحال. رجع النبي بعد أسبوع من نفس الطريق، وإذا ذلك الصبي نفسا برا من الصبيان، وجاء للنبي وقبل يد النبي واحترمه وأكرمه. فالتفت النبي إلى أبيه فقال وهو يبتسم، قال أما الآن فنعم، أما الآن نعم، لما سويت اللي احنا به صار الآن الولد سلوكه تغير. إذن كأنما هذه اللقمة التي تكون منها هذا الصبي دخلت بغير رضا الله، تكونت من أمر لا يرضاه الله، خولف فيها القانون، فجاء هذا الصبي لما صارت عليها الحلية تغير وضعها، وضعها يتغير طبيعة الحال، هو هذا يتغير مثل قضية الزواج، هذا ولد سفاح وهذا ولد حلال. ليش هذا التقسيم؟ لأنه لابد من دخول السماء، النظام السماوي يقول الأرض مرتبطة بالسماء، إذا تؤمن أنت بهذه القاعدة التزم بشروطها، واللي ما يؤمن بهذه القاعدة هو حر يتحمل. لكن إحنا دوم نقول إحنا من المؤمنين ونقول إحنا تبع أطروحة مدرسة الوصل، نلتزم بشروط وقوانين وأحكام مدرسة الوصل، الدين إحنا ناس متدينين نلتزم، الحرام نبتعد عنه. ثم بعد ذلك العناية الإلهية مو فقط النطفة، هذا من البداية يقول لك أنت احرص لا تكون النطفة خربانة، احرص هذه النطفة ليكون فيها سوء، بعدين يقول لك أين تجعل هذه النطفة تستقر؟ أيضا الموضع لازم يكون نظيف. يأتي النبي صلى الله عليه وآله يقول اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. لازم تختار لك امرأة صالحة. يجي يقول لك اظفر بذات الدين تربت يداك، إياك وخضراء الدمن. قيل من يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. يقول حتى هذه النطفة لما تريد تستقر تستقر في إناء نظيف، وأنت تكون نظيف وهي تكون أيضا نظيفة. وفعلا إذا كانت المرأة صالحة يكون ذلك حاضن وإناء طاهر لتكون تلك النطفة، فالأم لها مدخلية أيضا في تكون هذا الإنسان. أيضا إذا كان الإنسان في جوفها يأتي دور الأم. الأب قبل اجتهد وجاب لقمة حرام حلال والحمد لله وصارت أموره طيبة واستقرت النطفة في رحم هذه المرأة بالقانون الطبيعي. الآن جاء دور المرأة. شوف الله سبحانه وتعالى كيف يعطي الرجل مهام والمرأة مهام. البارحة كان حديثنا عن الزواج، وماذا بعد الزواج؟ ماذا الله استلمنا في مشروع آخر، يستلمنا في مشروع آخر وآخر. الله ما يترك مشروع مع الإنسان إلى القبر، إلى عالم البرزخ، إلى القيامة، إلى أن يدخله الجنة. وراك وراك، ولذلك ما ترك عبادة، ما يتركهم همل. النطفة إذا قرت في رحم الأم جاء دور الأم بأنها لا تأكل حرام، لأنها يتغذى في بطنها من أمشاجها ومن طعامها. الحبل السري شنو إذا عندنا أطباء؟ منين يتغذى الطفل غير هذا عن طريق الحبل السري؟ بعد هذا مو شغلنا. يأتي الآن دور الطبيب يقول كيف هذا الطفل يتكون وينشأ في رحم الأم، يأكل منها، يأخذ من دمها، من أمشاجها، يعيش معتمدا عليها في جوفها. إش تأكل؟ شنو تتصرف؟ شنو الأعمال التي تقوم بها؟ وهنا يجون علماء التربية، نستفيد من علماء التربية في هذا الحقل. يقولون مثلا الوراثة الانفعالية، إحنا نقول ترتب الآثار الوضعية على اللقمة الحرام التي تأكلها الأم. الأم إذا كانت الطفل في بطنها يتأثر بالأم من ناحيتين، من ناحية الطعام والحالات النفسية والسلوك. ثلاث حالات تؤثر على الطفل إذا استقر في رحم أمه. وهنا النبي حريص لما يقول اظفر بذات الدين تربت يداك، لا يهمك الشكل، بعدين تحط ابنك في أناء ما تدري شلون يطلع. فإذا دخل يتأثر الطفل في بطن أمه بالغذاء الذي يدخل عليه من أمه. ونفس الكلام اللي قلناه على الأب، الأب يعتبر حامل، ترى الأب يعتبر حامل للنطفة. يقولون أن الأب حمل ابنه في صلبه، مرة ابن حالة حمل، احنا نحمل لكن غير حمل المرأة. الرجل يحمل النطفة في صلبه. وإذاك شو يقول الإمام الحسين في دعاء عرفة؟ يقول ضاع، يخاطب الإنسان، يقول ضاع من صلب إلى رحم، يعني سافر من عالم الأصلاب كان موجود هناك محمول، والآن انتقل إلى عالم الأرحام. يجي دور الأم، وظيفة الأب انتهت، وإن كان عنده بعض الوظائف المستحبة لكن يوجد عنده وظائف أخرى. الأم عندها أيضا وظيفة، إذا حلت تلك النطفة في رحمها ترعى أن لا تأكل حرام. وهنا الأب مسؤول إن ما يغذي زوجته بالطعام الحرام، مسؤول عنها وعن الغذاء الذي يغذيه لهذه الزوجة، المعاملات المحرمة، العقود المحرمة، الشركات المحرمة، الغش، التلاعب على الناس، المكاسب. احنا ندرس في الحوزة إلى 6 إلى 7 سنوات إلى 9 سنوات كتاب اسمه المكاسب المحللة والمكاسب المحرمة، وعليه بحوث معقدة جدا حول المكاسب المحللة والمكاسب المحرمة إلى أدق ما تتصور في بحوث الفقهاء في هذه الدروس في الحوزات، يقضون فيها سنوات طويلة حتى لأقل يأخذ تصور حول المكاسب المحللة والمكاسب. البيع أبواب ما شاء الله، الربا أبواب ما شاء الله، العقود أبواب ما شاء الله، يقضون سنوات دراسة وتمحيص حتى يمحصوا بين الحلال والحرام المكاسب. الجانب الآخر، إذا حل الطفل في رحم أمه وسلمت على الطعام أنه جيد، عندنا السلوك الروحي، العبادة، المحافظة على الصلاة، قراءة القرآن، تأثر لما تأثر على الطفل، تأثر على الطفل سلوك. حتى علماء التربية يقول إذا كانت تدخن يأثر الدخان عليه، وإذا كانت المرأة تتعاطى الخمر والعياذ بالله يأثر على علماء الغرب يقولون هذا الكلام، دراساتهم موجودة، أن الخبر التبغ غير ذلك يؤثر على الطفل في بطن أمه. يرصدون طبعا الآثار السلبية المتعلق بالجانب الصحي، يمكن يكون عنده نقص عضوي بسبب هذه الممارسات. ويقولون أيضا عندهم دراسات تتعلق بالجانب النفسي، هذا اللي يسمونها الوراثة الانفعالية، ويتأثر الطفل أيضا في بطن أمه بما يجري على الأم من حالات نفسية اللي يسمونها الوراثة الانفعالية. شنو الحالات اللي تمر عليها الأم؟ يتأثر الجنين في بطنها ويتكون بشكل معين، مثلا تمر بحالات حزن، حالات كبت، عندها اكتئاب، زوجها مو راحمها، زوجها إنسان ظالم ليس من ثبات البشر، تتأثر الأم. أجواء اللي تعيشها مثلا، المصائب التي تمر عليها، البلايا التي تمر عليها، تنعكس على الطفل إذا كان في بطن أمه بحسب تلك الظروف. وهذه يذكرونها حتى في البحوث، بعض البحوث عن العقيلة زينب سلام الله عليه، لأن العقيلة زينب تعتبر مخاطبة بالخطاب الثاني، قد أفلح من زكاها وليست من المعصومين بالدرجة الأولى، صاحبة عصمة مكتسبة، يعني يجري عليها في الأرحام كما يجري على الناس العاديين، ولكن هناك استثناءات وألطاف كون هذه السيدة وضعها خاص. لكن الوراثة الانفعالية تجري عليها، تجري عليها. وذاك بعضهم اللي يحلل شخصية السيدة زينب، وأنا سمعت بحث مطول للمرحوم الشيخ أحمد الوائلي كان يتكلم عن السيدة زينب، يقول لعلها متأثرة بالوراثة الانفعالية، يقول لأن السيدة الزهراء حبلت بالعقيلة زينب وقت ما كانت الحروب قائمة على قدم وساق النبي مع الكفار، حملت في تلك الفترة، وكانت الزهراء تتفاعل مع الدعوة، وكانت تتأثر بما يجري على رسول الله في الحروب، يجرح ويؤذى ويضايق، وكانوا قبل يطلعون النساء في الحروب لتضميد الجروح، طبعا يضمدون جروح المرأة، تضمد جروح زوجها وإخوانها اللي في المعركة مو الأجانب. لاحظوا كانت الزهراء تتولى تضميد جراح النبي وأمير المؤمنين عليهما السلام. يقولون العقيلة زينب يغلب على شخصيتها الوجوم والسكوت الطويل والحزن يبدو على ملامحها، حتى يقولون إذا جلست في مجلس لا تجرؤ امرأة تتكلم في حضرتها، لها يعني هيبة خاصة، هيمنة خاصة، وذاك الكوفة بمجرد رفعت يدها الناس سكتوا. كانت دائما واجمة حزينة، يعني ليست تلك المرأة المنطلقة في الحديث وكذا، لا، وإنما يسود عليها الصمت ولا تتكلم إلا ما كان فيه منفعة، هذه بنت الزهراء حفيدة المصطفى. يقولون لعل هذا الوجوم الذي يعلو محياها وهذا الحزن لعله راجع إلى الوراثة الانفعالية. تجري عليهم المسائل البشرية كما تجري علينا مسائل الوراثة وغيره، وهي استثناءات روحانية، يوجد استثناءات روحانية، كونها في هيكل السيدة الزهراء، والسيدة الزهراء كيان مقدس، لا شك العقيلة زينب تأخذ من هذا، ولعل العصمة المكتسبة من بعض جوانبها وعللها الكبيرة، يعني ما نقول جزء علة عظيم، بأنها تأثرت بمقام ونورانية الزهراء سلام الله عليها لتكون صاحبة عصمة مكتسبة. نريد أن نقول بأن النطفة إذا قرت في رحم الأم فلتراعي الأم أحوالها من ناحية الغذاء والسلوك. ننصح الأمهات إذا كانت حامل تصلي صلاة الليل، تتنفل، تذكر الله، تقرأ قرآن، المعاصي تأثر، المآسي تأثر. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، عندي مجموعة من الروايات يطول بنا المقام إذا نستقري الأخبار والروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روي عن كسب الحرام يبين في الذرية، يعني النبي يقول هذا أثر كسب الحرام يظهر في الذرية، ولذلك الطفل إذا كان في جوف أمه فلتراعي السلوك الروحاني، يعني ما عليها شغل واجد، تحافظ على مشاعرها، وليقدر الإنسان الزوج مشاعرها إذا كانت حامل، لا يضغط عليها، لا يحملها أكثر من طاقتها، يراعي مشاعرها ووضعها، لأن المرأة إذا حملت تصير في حالة نفسية مضطربة، كثير من قضايا جسمها أيضا تتغير لأنها حامل، إنسان موجود في جوفه، يكون يراعي هالظروف، يقدر هالظروف. والجانب الآخر بعد الولادة، الله أكبر، يقول لك أنت راعي الطفل هذه النطفة حتى تكون الحضانة في الرحم قائمة على مستوى صحيح، على أسس صحيحة، حتى يخرج هذا الطفل. يجي التشريع يستلم هذا الطفل بعد الولادة مباشرة، ما يتركه، خطوة بخطوة ويانا الله، الله معانا خطوة بخطوة، شو شلون يرعانا. ولذلك تأتي الروايات تترى 10 خطوات يقوم بها الإنسان إذا ولد له ولد. 10 خطوات أقراها الآن، أقولها لكم خطوة خطوة، بأمن الإنسان إذا ولد عليك أن تقوم ب10 خطوات، وإن كانت تلك الخطوات منها 9 واجبة، منها 9 مستحبة وواحد واجبة. الخطوة الأولى أن الطفل إذا خرج إلى عالم الدنيا لابد يلقن هذا التعبير، الله أكبر. عندنا مقدمات، أنه إذا ولد يستحب أن يغسل بالماء القرح، يغسلون قبل بالماء، وبعدين يلف في قماشة بيضاء. ولو كان البعض يضعف هذه الرواية، لكن قرأت بعض الدراسات حول هذا، يقولون هذه الرواية نقدر نصححها إحنا طبيا، فعلا الألوان الأخرى تؤثر على الطفل. والنبي يقولون جابوا الحسن ملفوف في خرقة صفراء، فقال ألم أنهكم أن تلفوا الطفل في خرقة صفراء، فرمى بها ودعا بخرقة بيضاء فلف الحسن بها بعدما غسل سلام الله. يعني قريت بعض واحد جايب بحث يقول اللون الأصفر يأثر على الأطفال، أنا ما أدري مدى صحة هذه الدراسة، لا أدري، لكن هو يقول بأنه يقولون علماء التربية أن اللون الأصفر يؤثر على الطفل وأنه ينجذب للون الأحمر كونه يعطي طاقة. طبعا ما أعني طاقة بهذا الخرط اللي يذكرونه بأنه والله هذا فيه طاقة وذاك ما فيه طاقة، نتكلم أنه طاقة الحيوية يعني عند الإنسان. نعود، ثم النبي صلى الله عليه وآله فعل هذه السنن مع الحسن حتى سمي بمولود السنن، لما لف في خرقة بيضاء كما أمر صلى الله عليه وآله قام بالمراسيم الأخرى، أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى، يفتتح جارحة هذا السمع ويعطي رسائل للدماغ أن أول شيء تفتتح به هذه الجارحة وأول كلمة تخترق هذا المخلوق الجديد الشفرة التي تبرمج هذا الإنسان وفق المراد الإلهي، الله أكبر. لا تدعوا أن تؤذنوا في آذان أطفالكم ذكور والإناث، أذن وإن كان في المستشفى وإن كان في الشيشة، لا تقول لين يجيبون البيت، لا روح أنت والدة يسمحون لك، أبي وليدي أنا أبي بنتي، يدخلونك في الشيشة ولا أي مكان في أي وضع كان، تعالوا أذن في أذنه اليسرى، حتى إذا كان على سرير أو وضع مثلا مو مكتمل أو غيره، تعال جهة اليمين وأذن، ورح جهة اليسار وأذنوا في مكانه، أو أخذ طفلك وأذن، حطه بحجرك وأذن في أذنه اليمنى واقم في اليسرى، ثم إذا أجى البيت بالسلامة خلي يغسلونه وينظفونه، واعد واعد الأذان واعد القام. استحبابه طبعا في أول يوم، جيبه بعدين برجال مطلوبية. يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى، إشعار بالصلاة التي هي معراج المؤمن. إذا النظام متكامل في الدين يربط هذا العبد بالله سبحانه وتعالى حتى يزكو في عالم الدنيا والآخر. يؤذن في أذنه اليمنى يقام في أذنه اليسرى من اليوم الأول، يسمى يكنى يلقب، يستحب ترى هذا أنك تسميه وتلقبه وتكنيه وتلقبه. إيش معنى التسمية؟ من حق الولد على أبيه أن يحسن اسمه، يا أخي يعطيه اسم مبارك، اسم زين. في قوى تخدم الأسماء؟ نعم في قوى تخدم الأسماء، الأسماء الشريفة، فما أحلى أسماءكم، تخدمها قوى روحانية ممتازة جداً. تعطي الإنسان خصوصية، حتى في يوم القيامة خصوصية، حتى في القبر إذا كان اسم علي محمد حسن حسين بركة لهذا الاسم، إكراما لهذا الاسم، يتعاملون معاملة خاصة وياه. إلى هالدرجة الاسم يغير. ممكن تقول حق واحد لما تشوف طفل تقول الله اسمك حسين وأيام عاشور، تقبله وتعطيه شعور بأنك أنت تكرمه لأن اسمه حسين. الأسامي المباركة. ورد حديث ولو البعض يناقش فيه أفضل الأسماء ما عبد وحمد وهل مجر، فما أحلى أسماءكم يا أخي، اختار اسم طيب، اختار اسم جيد. التسمية يسميه من أول يوم، والثاني يكنيه. الكنية شنه؟ أبو علي، أبو حسين، أبو فلان. وذاك الطفل يستانس إذا صار صغير واسمه محمد، قوله تعال يا أبو جاسم، تعطيه شنه؟ دعم معنوي. وإذا اسمه علي تقوله تعال يا أبو حسن، وهكذا يا أبو فلان، وهو طفل تكنيه، هذا يعطيه دعم معنوي. ثاني يشعر بأنه شنو بكرة بعد هو بيصير إنسان وينتج بشر ويجيب أمه. يكنى. ويستحب أن يلقب، يلقب يعطي لقب. اللقب شنو؟ الصفات الحسنة، البطل، الشجاع، الكريم، الشهم، هذا يسمون ألقاب. زين. وذلك النبي سمى الحسن الحسن كما في بعض الروايات بأمر من الله سبحانه وتعالى، ولقبه وكناه بأبي محمد. ولقبه بالصبط، بالإمام، وهكذا الألقاب الواردة في الأخبار والروايات. وفعل مع الحسين كذلك. إذن التسمية يكنيه، يلقبه، وبعدين شو يسوي؟ في اليوم السابع يقوم بالإجراءات الأخرى والتي يعتبر منها واجب، وهو الختان. يختن في سابعه إذا كان ذكرا، ويحلق. يستحب أن تحلق رأسه، وإذا حلق رأسه يطلي الرأس بالخلوق. الخلوق عطر الكعبة، مكون من ورد ومسك وزعفران. جيب لك فنجان صغير وتحط فيه قطيرة ماء ورد، تحط عليه شوي زعفران، وإذا عندك مسك تروح تجيب تحط نقطة بسيطة فقط، وتخلط هذا المخلوط، ويتحلق رأسه في حلاقة ناعمة تصلح للأطفال، جربناها يعني، سويناها يعني، حلقة صفر، وتغسل رأسه، فإذا غسلته تجيب قطنة خفيفة وتموث على رأسه من هذا. هذا يسمونه الخلوق، خلوق الكعبة. كانوا في الجاهلية يفعلون هذا بدماء الأغنام التي تذبح على النصب عند الأصنام. وطبعا الخلوق هذه سنة إبراهيمية، النبي أعادها على أصلها، وهو أن الطفل يوضع له الخلوق من وين؟ من عطر الكعبة، ثم بعد ذلك الختان. وعندنا خطرنا نقطة، وهو أن النبي حنك الحسن، التحنيك بعد ما يأذن ويقيم يحنك. النبي أخذ من ريقه ووضع في فم الحسن، في لهاته يعني في سقف الفم، خذ من ريقه المبارك ووضع في فم الحسن. طبعا وأن احنا لجينا نحنك الطفل ما نأخذ من ريقنا ونحط، ذاك ريق النبي المبارك صلى الله عليه وآله. أنا أذكر في بلدنا هناك عندنا في الهفوف العجائز، الله يحفظهم يخليهم أمهاتنا بركة، أنا كنت أشوف هالمنظر، إذا جابوا له الطفل تأخذ من ريقها وتحط في فمه، هذاك الرسول صلى الله عليه وآله. لكن إحنا علمونا الأئمة أن نتخذ التحنيك من أمر آخر، أن يحنك بتربة الحسين، نتفى التربة صغيرة تحطها في فنجان مع ماء وصبعك وتحط في فمه فقط، هذا يسمونه التحنيك. أو يحنك بماء الفرات، أو يحنك بتمرة، تحط لك نتفة التمرة تذوبها وتحط في لهاته، أو بتربة الحسين وهو الأفضل، أو بماء الفرات إن تيسر. هذه يسمون التحني، أنه جارحة هذا الفم تفتتح. النبي افتتح جارحة فم الحسن بريقه المبارك صلى الله عليه وآله. ثم الختان. ويستحب في الختان أمور، أن تقرأ دعاء اللهم إذا على الختان، اللهم لا تريه حر الحديد، كذا يوجد دعاء يقرأ وقت الختان. والعقيقة، يقول مولانا الصادق عليه السلام، كل امرئ يوم القيامة مرتهن بعقيقته، مشير إلى أهمية العقيقة. يوم من الأيام الإمام الصادق جالس وصار يتكلم عن فضل العقيقة وعن آثار العقيقة، ويما رجال عمره 70 سنة، قال يا ابن رسول الله بعد ما أدري والدي سوالي عقيقة أو لا، ماذا أصنع؟ قال قم فعق عن نفسك. يقول فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير، ويسوون الأطفال يقول أنا سويت عقيقة نفسي وأنا رجال شايب. إذن الإمام قال له قم فعق عن نفسك. طب إحنا عندنا فقهاءنا يقولون إذا راح الحج وحج إن شاء الله، الهدي يوم العيد اللي يذبح له يسد عن العقيقة، يسد عن العقيقة. وأنا أنصح بهذه النصيحة، اللي بيقدم بر لوالديه، والده إذا كان عايش أو كان توفاه الله، والدته إن كانت عايشة أو توفاها الله، من وجوه البر بالوالدين أن تعق عنهما. إحنا اليوم نقدر نشتري ذبيحة، لكن قبل ما كانوا، ما تدري هذا أبوك سواله جدك عقيقة أو لا، أمك جدك سوالها عقيقة أو لا، من وجوه البر أنك تعق عنهما. عندك خير سو هذا الخير المبارك، سو هذا الأمر المبارك. ولذلك الإنسان فقط يقول لواحد رحم الله والديك ينتفعون بهذه الكلمة أحياء أو أموات. أنا أحسن كلمة أسمعها نزلت من المنبر لقالوا لي رحم الله والديك، لأن والدي يستفيد، والدتي تستفيد، الله يرحم والديكم جميعا. إذن بطبيعة الحال إخواني هذه السلوكات المعنوية إلها تأثير بالغ، وأكتفي بهذا القدر، إلا الموضوع طويل طويل، نبي نوصل الإنسان إلى القبر أطال الله في أعمارك. من عديت موضوع متكامل لكن ما أقدر الآن أكتفي بهذا، بس وصلنا إلى العقيقة ونقف عند هذا. والعقيقة يقرأ عليها دعاء، اللهم هذه عقيقة عن فلان بن فلان، لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه، اللهم اجعله وقاء لآل محمد. ما يمنع إذا جيت في الختان، أنا أذكر يعني عيالي ما حفظت الدعاء كنت بفورقه ولا دخلوا بيقصبونه مثل ما نقول إحنا، نقرأ هذا الدعاء. والعقيقة تقول قبل تذبح وقف، إذا أنت بتذبح اقرأ الدعاء كل 4 أسطر فقط، اقرأ وخليه يذبح. وبعدين لها شروط العقيقة، ما يأكل منها الأب بنحو الكراهة، والأم ومن كان في عيال الأب يعني ليعولهم، ويطعم عليها 10 من المؤمنين، الأفضل أنه يطعم 10، ماكو يتصدق، ما يبي يسوي هذا كله، يودي الفلوس إلى الجمعية يقول لهم هذه عقيقة وانتهى الموضوع. ولذلك لا يترك العقيقة، لا يترك هذه الأمور التي أوصى بها محمد وآل محمد. وذلك مولانا الأكبر سلام الله عليه، طبعا أعدكم إن شاء الله إذا تيسر في الليالي المقبلة أن أكمل أو نرجع إلى وقت آخر بإذن الله. الأكبر لما استكمل التربية والمعاني الروحية والاتصال بالجوانب المعنوية، كان ذلك الشخص الذي بلغ إلى درجة من اليقين. يقول له مولانا الحسين عليه السلام عن لي فارس على نجيب، يقول المنايا يسيرون، القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى الجنة، قال يا ولدي أنفسنا نعيت إلينا، قال أبا ولسنا على الحق، قال بلى، قال والذي إليه مرجع العباد، ما يهم وقعنا على الحق أو وقع الموت أو وقع الموت علينا. وفي رواية أخرى قال لا يهم أن نموت محقين، ما يهم إذا احنا نموت على الحق، جاءت رواية بهاللعمة رواية بهالمعنى. ولما جاء الأكبر لم يكن ذلك محض كلام، وإنما التزم به في كربلاء. لما قتل أصحاب الحسين جميعا، أول من تقدم من بني هاشم شبيه المصطفى، وكان قد شابه النبي خلقا وخلقا ومنطقا. لما رآه الحسين ما تمالك أن بكى، قال ولدي احلل لي عن أزرار درعك، حل له عن أزرار درعه، ضمه إلى صدره، وأخذ الإمام يبكي سلام الله عليه. تقول الرواية ثم أخذه وأركبه على الفرس، وسوى عليه ثيابه، وأدخل قدم الأكبر في الركاب، وأخذ بلجام الفرس وقاده، وهو يقول اللهم شر، يعني قدمه لله، قدمه ضحية لله، هكذا يقدمون الضحايا لله. كما ساق إبراهيم إسماعيل إلى الذبح أيضا ساق الحسين الأكبر إلى الذبح. يقول الرواة: هو الذي أركبه، هو الذي قاد بزمام الفرس، هو الذي وجهه إلى المعركة يقدمه في سبيل الله. ثم قال: اللهم اشهد على هؤلاء، فلقد برز إليهم غلام من أشبه الناس برسولك، إلى آخر قوله. وتقدم الأكبر: عظم الله أجوركم، وانحدر في الميدان يقاتلهم فقتل الكثير على كبر سنه، سلام الله علي. عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزايا. وإذا بالعبد ينادى علي آثام العرب: لئن مر بي هذا الغلام لأثكلن الحسين فيه. عظم الله أجوركم، فما ولى اللعين وجاء إلى الأكبر غيل من خلفه. يا الله، ضربه بالسيف على رأسه. ألا من مناد وعليا ومصيبتا، شبك على رقبة الجواد وضرب الفرس لأنه كان من جياد خيل النبي، أراد أن يذهب به إلى المخيم، والفرس يدل يعرف أن يذهب إلى المخيم، ولكن الدماء سالت على عيني الجواد فلم يبصر الطريق، فذهب به إلى الأعداء فقطعوه إربا إربا. ألا من مناد وعليا، شبت عالمهر لا بالا يودي، لبوه يحسين عن القوم يحمي، أثار المهر ليل عيد وان فاربي، وأجبي بيم وسط العسكر. يا الله، هذا يضرب بسيفه وريده وعليا، وهذا بالخنا اجي يرفع الصليد، وهذا يغوط من رمح الحديد. جاء الحسين راه على ذلك الحال، نادى على الدنيا: بعدك العفو. ثم لم يستطع أن يحمل، قال: يا بني هاشم احملوا أخاكم عليا. جاء الهاشميون يحملونه وهو مكلل بمطارف من العز حمراء. استقبلته العقيلة زينب منادية: الله أكبر. يا بيومدد ما بي نخوت، بجعيدهم يا ويلي وهم موت، مين سيم عن النسوان صوت، اجت عمت تصيح الله. وإذا بليلى عليه السلام أو الحسين وقف على رأس العقيلة زينب، ويلي صفق براح على رايح، وصاحب صوت: يا زينب علي رايح، يا احوض لمة الدنيا علي، اي والله وظلمت الدنيا عليه. واما ليلى وقفت على راس امه، ويلي يا تقوم العلي الاكبر يا ليلى، والله يا ليلى مطروح ظلم حد يشيله، ومن الماي ما برد غليله، اي والله ومن الماي ما برد يا غليله، ويلي انا ردتك ذخر الايام، شيب يا وسفا انقطع منك. وعلي قدر من ذؤابة أحمد
عبقت شمائله بطيب المحتدي. يا الله نسألك نتوسل إليك بمحمد صل على محمد وآله، شاف المرضى وجميع الحوائج لا سيمن قل دون الدعاء. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول. لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة، الفاتحة مع الصلوات.